جزاك الله خيرا يا شيخ. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نفتتح من جديد هذه الدورة العلمية بدرس جديد للشيخ. وقبل أن أعطي الكلمة للشيخ فقط أعلن لكم عن خبر جد صار، وهو إسلام شخص من الكنديين اليوم، وقد أعلن الشهادة بعد صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي تسمى به الصالحات. ونعطي الكلمة للشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله، هذه من البشائر أن يسلم أخونا الكريم الذي أصبح من هذه اللحظة أخ لنا، له ما لنا وعليه ما عليه كما قلنا قبل قليل. ولذلك نسأل الله لنا وله الثبات على دين الله، وهذا شيء مفرح ويسر في ظل هذه الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين، أن نرى غير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا. ويا ليتنا يعني نعتني بالأرقام والإحصاءات ونرصد الذين يدخلون في الإسلام في بلاد الغرب، لوجدنا الأعداد مبهرة، وربما دخول هذه الأعداد هو الذي حرك سياسي الأعداء إلى أن يقفوا في وجه الإسلام بهذه الصورة التي نراها اليوم. الدرس الآن بعنوان الإفك دروس وعبر، ولربط هذا الدرس في عنوان هذه الدورة الإسلام منهج حياة، فالدرس يدور حول محور خطير ويدور حول قضية من أهم القضايا. هذه القضية كم أخلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، وكم آلمت من نفوس، وكم فرقت من عروس، كم أفسدت من برامج، وكم قطعت من وشائج، كم فككت من علاقات، وكم مزقت من صداقات، كم هزمت أو كم هزمت هي من دول وجيوش لخطرها دول العالم كلها تهتم بها، الحكام والرؤساء يخافونها ويرقبونها، سلاح عظيم وخطر جسيم، إنها الإشاعة. فالإشاعة هي مدار حادثة قصة الإفك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قصة الإفك قصة عظيمة مشهورة في السيرة النبوية، لفتاة طاهرة صغيرة بريئة عمرها 15 عاما تعرضت لإشاعة، وإشاعة جسيمة ولفتنة عظيمة. هذه الإشاعة هي في عرضها وشرفها، فكيف حال هذه الفتاة وكيف شعورها؟ اسمعوها تصف شيئا من حالها وآلامها، فتقول لما سمعت الإشاعة التي تدار عنها، وقد أخذت ربما شهرا كاملا لا تعلم ماذا يدور عنها، فلما سمعت الإشاعة وما يدور عنها قالت: زدت مرضا على مرضي، بكيت ليلتين ويوما لا يرقع لي دمع ولا أفتحل بنوم، حتى إني لأظن البكاء فالق كبدي. تقول: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة. هذه كلمات قليلة من مشاعر تلك الفتاة الصغيرة، أطهر الطاهرات والتي برأها الله من فوق 7 سماوات، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساء مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل. إنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا نتتبع الحدث ونحاول أن نكشف شيئا من القصة من أولها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله بعد ما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع من تلك الغزوة، ودنونا من المدينة قافلين أي راجعين، أذن أو آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني، أي الذين كانوا يحملون الهودج ليضعوه على البعير، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان نساؤي ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني ما كان النساء سمان، كان النساء ضعيفات، ما بعد النساء زماننا هذا. تقول: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع، ما في أحد، اتحدوا ولا مجيب، فتيممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنلت. وكان صفوان بن المعطل أو المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، أي يحرس الجيش آخر الجيش، يمشي دائما حارس الجيش يمشي بعدهم بيوم أو بساعات معينة. تقول: فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم، فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب. وهذا فيه دلالة على أن الحجاب في تغطية الوجه، فهذا كلام عائشة في البخاري. تقول: فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني فقل: فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، أي بإشاعة الإفك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق آنذاك. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء، لا تعلم عما يتحدثون، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، ما كنت أشعر بشيء، الذي أشعر فيه أني ما كنت أجد اللطف والرفق الذي كان يتعامل به معي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان فقط يدخل علي ويقول كيف فيكم ثم يخرج، ثم ينصرف إلى أن قالت، وأنا أختصر لكم القصة طويلة، إلى أن قالت: فأخبرتني أم مصطح بقول أهل الإفك، قالت: شددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. فقالت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ تقول عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي إلى أن قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. كيف وصل الخبر؟ يعني كيف وصل الأمر إلى شدته حتى فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفراق؟ قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وكل الجارية تصدق؟ قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، أي الجارية، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن أي الشاة فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان، ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قال: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قال: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فقده وهو سعد بن عبادة. إذن هنا قام سعد بن معاذ، وهنا قام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن فضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت. قالت: فبكيت يوم ذلك كله، لا يرقع لي دمع ولا أتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقع لي دمع ولا أتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قال: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله، أجب رسول الله عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله فيما قال. فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول: ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأعلم وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات من سورة النور، أنزل الله هذا في براءتي، إلى آخر حديثها الطويل. هذه الحادثة وهذه قصة الإفك، حادثة مليئة بأنواع الشدة والبلاء، ولكم أن تتصوروا حال عائشة رضي الله تعالى عنها، تلك الفتاة الصغيرة ما بلغت 14 سنة وهي تتهم بهذا، وأيضا ربما تكالبت عليها الظروف فتكالب عليها الجميع بالاتهام. عائشة رضي الله عنها بلغت منها المحنة مبلغا عظيما، وأبواها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان، فيكفي وصف عائشة لهما وهما يراقبان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الوحي يتنزل عليه في أمر عائشة. تقول عائشة: تصف حال أبويها: وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لتخرجن أنفسهما خوفا من أن يأتي تحقيق ما قال الناس. هذا حال عائشة وهي تصف حالها وحال أبويها. فما هو حال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يسمع مثل هذا الكلام في أحب الناس إليه وفي عرضه وفي شرفه صلوات الله وسلامه عليه؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صبر صبرا لم يعرف في تاريخ النواجذ والبلايا لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. الأوقع وأشد أيها الأحبة على الرجل العادل من أن يتهم بعرضه ويلوكه مرضى القلوب المجتمع بأسره، فكيف بإمام الناس؟ كيف بنبيهم؟ كيف بأصلح صلحائهم وأعظمهم نسبا ومكانة وشرفا وقدرا؟ فيا الله، أي أذى بلغ به صلى الله عليه وسلم شدة وبلاء في عرضه وأحب الناس إليه. كان في بيته لا يتكلم، ومع أصحابه كان يسأل ويستشير خاصتهم، حتى بلغ به الأمر مبلغه، فقام صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر كما سمعتم. وهكذا، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتنة بصبر وحكمة بالغتين عجيبتين رغم شدتها وآلامها، ومع ذلك لم يعنف أحدا، بل كان صابرا محتسبا شاكيا أمره إلى الله، حتى كشف الله الغمة وفرج الكربة. حادثة الإفك مليئة أيها الإخوة بالدروس والعبر، خاصة في الإعراض عن اللغو ونشر الإشاعات. ذكرها القرآن في 10 آيات، وأخرجها البخاري في صحيحه في أكثر من 20 موضعا مختصرة ومطولة. سمعتم إحدى رواياتها، فيا ترى هل سمعتموها من قبل؟ هل قرأتموها؟ هل سنرويها للأجيال؟ هل سنحاول أن نربي أولادنا عليها؟ هل سنرددها على أولادنا وأهلينا وطلابنا وطالباتنا؟ فجدير بكل عاقل أن يقف معها وأن يحدث بها. ولعلي في هذه اللحظات أوجه من خلالها، أي من خلال هذه الحادثة، كلمة لأولئك الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض العباد، يطلقون للسان العنان، يفري في أعراض العباد كيف ما شاء، يتكلمون في القيل والقال، يسمعون وينقلون الأخبار، هكذا ديدنهم وهذه عادتهم، وسبحان الله لا يأنسون ولا يتفكهون إلا بأعراض الناس، قال فلان وقالت فلانة. فأقول لهؤلاء اتقوا الله وتفكروا في شدة الألم النفسي والقلق وربما الخراب والفساد الذي تسببونه للمتهم. فكم من بيت هدمتموه وكم من قلب أحرقتموه، شعرتم أو لم تشعروا؟ عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا أثراتهم، فإنه من يتبع أثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في بيته. والحديث عند أبي داود وعند أحمد بن مسلم والبيهقي، وهو صحيح بمجموع طرقه. كلمة ثانية لمن ابتلي ولمن أطلقت عليه الشائعات ولمن كثر فيه القيل والقال. أقول أخي الحبيب لك بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبعائشة أم المؤمنين وبأبي بكر وأهل بيته وبالصحابي الجليل صفوان بن معطل عظة وعبرة ودرس وإسوة، فلم يسلم من ألسنة مرضى القلوب أحد. فكن مع الله يكن الله معك، احفظ الله في فتنتك يحفظك الله، اعلم أن مع العسر يسرا. تأمل في قوة إيمان عائشة وتوليتها النعمة لربها وإفرادها الله بالحمد وتجريدها التوحيد وقوة جأشها عندما نزلت براءتها. قال لها أبواها قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت لا والله لا أقوم إلا إلى الله، لا أقوم إلا إليه ولا أحمد، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فاصبر واحتسب واحذر أن تنتقل لنفسك أو أن تخطئ فترد الظلم بظلم فتتكلم عن الآخرين أو تتهم الآخرين. إنما اعلم أن هذا بلاء، واصبر على ما أصابك والجأ إلى الله واستعن بالله وألح عليه، وستجد أن الله تعالى يجعل لك من أمرك مخرجا. كلمة ثالثة وهي للصالحين والصالحات خاصة، أقول للصالحين والصالحات احفظوا ألسنتكم. نعم احفظوا ألسنتكم من همز ولمس، وطهروا مجالسكم من قيل وقال، فأنتم لستم كغيركم ومجالسكم ليست كمجالس الآخرين. روى ابن إسحاق أن أبا أيوب رضي الله عنه قالت له امرأته يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ الآن يعني ننقل الموقف أو القصة إلى بيت آخر من بيوت المدينة، إلى بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وامرأته تحاول أن تستجره بالحديث والكلام عن تلك الشائعة التي يتحدث الناس فيها. فتقول المرأة ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأسأله. قال فعائشة والله خير منك. فالله تعالى يقول في وصف المؤمنين من عباده وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا هم الصالحون، خزان للكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كانت الكلمة تدور فإذا وصلت للصالحين كانوا خزانها، لا يخرجونها لا يتكلمون فيها. هذه عظمة الإسلام يوم كان الإسلام منهج حياة، يوم كان الإسلام له أثر على المسلمين وعلى الصالحين والصالحات. وما أجمل الإسلام إذا تخلق به أهل الإسلام في هذا الزمان. كلمة رابعة وهي للأسرة المسلمة بالحرص على الترابط الأسري وصلة الأرحام ونبذ الأحقاد والتحاسد. فها أنتم رأيتم كيف تلك الفتنة، لا أقول عصفت في المدينة فقط ولا في الصحابة وفرقتهم، بل كانت أن تعصف بأسرة أبي بكر وأسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما جرى بينهم. فكم وللأسف من إشاعات وأقاويل يطلقها بعض الأقارب لأقاربهم، نعم لأقاربهم، حسدا من عند أنفسهم أو استسلاما لأمراض قلبية خبيثة، خاصة ربما بين الضرائر. ومن تأمل في موقف زينب رضي الله عنها زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم منافستها لعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري. وزينب كانت هي المنافسة، أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم منافسة لعائشة، كان هذه فرصة لها، كانت ثمرة تستطيع أن تستثمرها لو كان في قلبها مرض. ولكنه الإيمان والإسلام متى كان منهج حياة عند الصالحين والصالحات؟ تقول عائشة: سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حنة تحارب لها فهلكت في من هلك. أين موقف زينب من بعض الضرائر التي ربما يمكرن بالليل والنهار ويكدن لأخواتهن المؤمنات؟ لا أقول بكلمة ولا قول، بل ربما بسحر وشعوذة وشر وخبث، والله المستعان. ولكن الله بالمصداق. كلمة أخرى وهي للمجتمع الإسلامي: الإشاعة إخوة الإيمان لها أثر كبير على تفكك المجتمع، وقد سمعتم كيف كانت أو كيف كادت إشاعة الإفك أن تعصف بخير المجتمعات وأفضلها. خير المجتمعات وأفضلها الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فلولا لطف الله بعباده لحصلت فتنة عظيمة في خير القرون وبين خير الناس. هذا إذا كان في خير القرون وخير الناس فعلت الإشاعة تلك الأفاعيل، فكيف بمثل هذا الزمان؟ كيف بالمسلمين اليوم وهم أحوج ما يكونون للتعاون والحذر، كل الحذر من الإشاعات أيا كان نوعها، إشاعات خاصة أو إشاعات عامة؟ فإذا أردنا لمجتمعات المسلمين صلاحا وأردنا لها تماسكا لا تؤثر فيها الإشاعات، فلا بد من منهج واضح لكل مسلمة ومسلمة، لكل مسلم ومسلمة في التعامل معها. كيف نتعامل مع الإشاعات؟ ما هو المنهج الرائع الجميل لدى المجتمع الإسلامي في التعامل مع أي إشاعة يسمعها المسلم، سواء إشاعة فردية أو إشاعة دولية، أقصد تعني الدولة أو تعني المجتمع الإسلامي؟ لعلي ألخص هذا المنهج بأربع نقاط، اكتبوها واحرصوا عليها، تداولوها وحدثوا الناس بها بمجالسكم إن أردنا أن نجعل الإسلام منهج حياة لنا بحق. نتعامل بها مع أي إشاعة إلى قيام الساعة. أول هذه النقاط: حسن الظن. فالمسلم مطالب بأن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. فالله تعالى قال في آيات الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وتأمل التعبير القرآن الجميل بأنفسهم، جعل اتهام الآخرين من المسلمين مثل اتهام النفس تماما. متى يستشعر المسلم أن المسلم الآخر أخاه، أخ له، وما يضره يضره وما يسيء إليه يسيء إليه؟ وسيأتي الكلام بمشيئة الله غدا عن آفة سوء الظن. النقطة الثانية في المنهج: التثبت والتمحيص. فعلى المسلم أو المسلمة أن يطلب الدليل والبرهان على أي إشاعة يسمعها، كما قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أين الشهداء الذين أمركم الله عز وجل أن تأتوا بها بمثل هذه الأمور؟ ولشناعة الأمر جعل الله قضية الزنا أمرها خطير وعظيم، لا تقر بمجرد كلمة أو حتى رأي شخص، بل أربعة من الشهداء. أين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ الفساق يتحدثون اليوم ويتكلمون في إشاعات وكلمات ويثيرون الصخب بين المسلمين، وتسمع الكلمات وتنقل أخبارهم وتشار وتشهر وتطير بكل مطار، ولا يعي المسلمون ولا يتنبهون إلى خطر هؤلاء وخطر إشاعاتهم. النقطة الثالثة بالمنهج إمساك اللسان. نعم أمسك عليك لسانك، فلا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره. ولذلك قال الله تعالى في آيات الإفك: ولولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا هو المنهج، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فعدم الحديث عنها وتركها وعد للإشاعات بمهدها. هل نتبع هذا المنهج؟ هل إذا سمعنا إشاعة قلنا نعوذ بالله ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ونسكت؟ هل ننبئ أزواجنا وأولادنا وإخواننا وزملائنا في المجالس عندما تقال مثل هذه الشائعات؟ هل هذا منهج لنا؟ النقطة الرابعة في المنهج أن يرد الأمر لأهله، أن يرد الأمر لأهله إن كان خاصا، وإلى أولي الأمر إن كان عاما، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا هو الخطأ، الإذاعة، الإشاعة، الكلام به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قد يأتي أمر تثيره بعض الدول الغير إسلامية على بعض الدول الإسلامية، قد يقال، قد يثار، ثم نتناقله، ثم نتداوله، ثم نجعله حقيقة، ثم نقوم نعلن العداء دون أن نتبصر في الأمر، ودون أن نتفطن إلى أن هناك من له مصالح ومقاصد في مثل هذه المفاسد. في هذه الأمور الأربعة جاءت آيات حادثة الإفك لتكون درسا عمليا واضحا في التعامل مع الإشاعات ومع كثرة القيل والقال. ومن تأمل في تعبير القرآن عن الغير بالنفس في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالمراد بأنفسهم هنا إخوانهم في الدين والعقيدة. والمعنى: هلا وقت أن سمعتم حديث الإفك ظننتم بأنفسكم، أي بإخوانكم وأخواتكم، ظنا حسنا جميلا، إذ لا يظن المرء بنفسه السوء. وفي هذا التعبير عن إخوانهم وأخواتهم في العقيدة بأنفسهم أرقى وأسمى وسائل غرس روح المحبة والمودة والإخاء والإحساس الصادق في المجتمع بين المسلمين أنفسهم. هذا هو القرآن، هذا هو قرآننا يربي فينا كمسلمين أن ننظر لإخواننا الآخرين على أنهم مثل أنفسنا تماما. هل ترضى لنفسك أن يقال عنك هذا الكلام؟ هل ترضى لنفسك أن تشاع عنك هذه الإشاعات؟ هذه عظمة الإسلام، إحساس رائع، تعبير قرآني عجيب، جمع القلوب على المودة والإخاء، غرس هذه الروح. يا ترى هل نحن نتعاون على غرس هذه الروح في مجتمعات المسلمين؟ هل نحن فعلا نربط مجتمعات المسلمين ببعضها محبة وإخاء، وندرس هذه الأصول العظيمة من خلال كلامنا؟ أم أنه وللأسف بسبب فساد السياسات أصبحت حتى فساد المجتمعات والشعوب، فتجد لو حدث خلاف سياسي بين دولتين تجد أن هذا الخلاف أيضا ينجر على الشعوب ويجر على التلاوم بين الأفراد والاعتداء على الأفراد بعضهم لبعض. أيعقل هذا؟ أهذا هو الإسلام؟ أهذه الترابط الذي أهذه الترابط بين المسلمين وبين مجتمعات المسلمين الذي أراد الإسلام أن يربي المسلمين عليه؟ حتى لكأن الذي يظن السوء بغيره إنما يظنه بنفسه. يقول الرازي في تفسيره: فجعل الله المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور، فإذا جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم. إلى آخر كلامه. فهذا الأسلوب القرآني، هذا الخطاب الرباني يؤكد معنى وحدة الأمة ويحدث في الناس أثرا وإحساسا يبعثها على الامتثال. إذن فلا قوام لهذه الأمة إلا بمثل هذا الشعور، إلا بمثل هذا الإحساس، شعور كل فرد من أفراد هذه الأمة بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دم الآخرين. فلا فرق في المحافظة على الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه وبين الأرواح والأبدال التي يحيا بها إخوانه. ألم يقل خالقنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل هذه المعاني الجميلة كاملة في هذا الدين العظيم، في هذا الإسلام الذي هو منهج الحياة، كاملة في القرآن. التفسير يكشفها يجليها. فلنتقي الله معاشر الأحبة لنكن كما أراد ديننا، كالنفس الواحدة، لنحب لإخواننا ما يحبه أو ما نحبه لأنفسنا، لنكره ما نكرهه، لنكره لهم ما نكرهه لأنفسنا، لنحذر الشائعات، فأمرها عظيم في الدنيا والآخرة. لنعود أنفسنا أفراد وجماعات أن لا ننقل الأخبار السيئة أبدا. فكل ما سمعنا خبر سوء في مجلس أو في صحيفة أو في إذاعة أو في موقع على الشبكة العنكبوتية أو غيرها، سواء كان يتعلق بأفراد أو جماعات أو دول، فلنمسك ألسنتنا ولا ننقله لغيرنا، ولندعو لأهله بالستر والعافية. واحذر، لا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إنه دين، وهناك يوم الدين وأخذ من الحسنات والسيئات. فليحافظ كل منا على دينه وعلى حسناته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أختم بأمر حادث الإفك، دسيسة من دسائس المنافقين والمرجفين وأعداء الدين لزعزعة صف المسلمين وتيئيسهم. فقد وجد الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول متنفسا، فتنفس من كرب النفاق، من كرب الحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه. وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. وهكذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يصنعون المحن ويرجفون أثناء الفتن، وهاهم اليوم يوظفون الأحداث ويستغلون الأزمات فيسددوا سهام إشاعاتهم وأباطيلهم لتشويه الإسلام ومنابع الخير والمحاضر التربوية والمساجد والمناهج التعليمية والمنابر الدعوية والمؤسسات الخيرية، إشاعات وافتراءات يطلقونها هنا وهناك. وربما ردد وللأسف بعض أقاويلهم بعض البغاوات من أجنابهم من بني جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلنحذر معاشر الإخوة والأخوات، ولنعتز بعقيدتنا وديننا، ولنتنبه لما يراد بمجتمعاتنا وتفكيكها ونزع الفرقة والنزاع بينها. فلنتعاون على البر والتقوى، ولنتناصح ولنتغافر، ولنطفئ نار النجوى التي يبثها شياطين الإنس والجن، ولنعتز بديننا، ولنملأ قلوبنا ثقة ويقينا، ولا نلتفت لتلك الأبواق الحاقدة والأقلام الماكرة، ولنعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رغم كل هذا الأذى وهذه الأحداث المؤلمة التي نسمعها ونراها هنا وهناك على الإسلام أو على المتمسكين بالإسلام أو على العاملين لمسلم الإسلام، فإن الله تعالى يقول عن الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وفي هذا تطمين وتوجيه للمؤمنين أن الخير فيما يختاره الله، فإذا صبرتم وبذلتم الأسباب فثقوا بأن كل ما يجري من أحداث مهما كانت مؤلمة في ظواهرها أنها خير، فالمؤمن أمره كله خير. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين أجمعين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الإشاعات والكذب والمراء والجدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة القيمة. وقبل أن نمر إلى أسئلة والأجوبة، لمزيد من الإيضاح على المسابقات التي أعلنا عليها في المحاضرة الماضية، سأعيد فقط المسابقتين لإيضاح لكي يتمكن الإخوة أي يفهموا معنى أو موضوع هذه المسابقات. في المسابقة الأولى وهي أحسن اختراع أو مشروع لتفعيل مفهوم هذه الدورة والذي هو الإسلام منهج حياة، أو بمعنى آخر أفضل اقتراح أو مشروع لترجمة هذا المفهوم، مفهوم الإسلام منهج حياة، إلى واقع عملي. والمسابقة الثانية، إذا هذه المسابقة الأولى سيتسم على شبكة الإنترنت، لمن أراد أن يشارك فيها فليرجع إلى موقع هذه المسابقة الذي هو مونتريال eam@yahoo.com. وفي المسابقة الثانية التي هي المسابقة الورقية، فالإجابة على السؤال التالي: كيف نربط كل محاضرة بعنوان اللقاء العلمي الثامن الذي هو الإسلام منهج حياة، أو بمعنى آخر كيف نوضح أن مفهوم الإسلام منهج الحياة يشمل حقيقة كل مناطق الحياة، ما ذكر منها خلال هذه المحاضرة وما لم يذكر منها. وكما قلت، آخر موعد لتسليم الأجوبة هو الساعة 12 يوم السبت بالنسبة لمسابقة الإنترنت، وتسليم يدوي قبل صلاة العشاء يوم السبت للأخ أمين. وكما قلنا، فإن الجوائز بالنسبة للمسابقة الأولى هي للفائزة الأولى 300 دولار، الثانية 200 دولار، والثالثة 100 دولار، والمسابقة الورقية 150 دولارا للجائزة الأولى، و 100 دولار للجائزة الثانية، و 50 دولارا للجائزة الثالثة. وبعد هذا سأعطي الكلمة للشيخ للإجابة على بعض الأسئلة. إن شاء الله سنقف عند هذا الحد وسنجيب على جميع أسئلة